اجتماع خاص حضرها رئيس هيئة الأركان العام للقوات المسلحة اللواء محمد باقري والقائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي. وأكد قائد القوات البحرية بحرس الثورة الإسلامية الأدميرال عدي رضا تنجسيري أن حاملة المسيرات مزودة بصواريخ بعيدة المدى وتمتلك إمكانيات متعددة، مشيرا إلى حيازتها على مرابض خاصة للمسيرات والطائرات العمودية وإلى قدرتها على الانتشار في البحر لمدة عام. أكدت حركة حماس أن رفض مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة لا يكفي، مشددة على الوحدة الفلسطينية من أجل مواجهة التهجير. وطالب المتحدث باسم الحركة حازم قاسم الدول العربية بالثبات في مواقفها الرافضة للتهجير، كما دعا الشعوب العربية والمنظمات الدولية إلى حراك قوي لرفض مشروع الرئيس الأمريكي. وجدد قاسم موقف الحركة الرافض لتصريحات ترامب مؤكدا أن أهل غزة لن يغادروها، موضحا أن حديث الرئيس الأمريكي عن استلام واشنطن قطاع غزة هو بمنزلة إرادة معلنة لاحتلال القطاع. أكدت منظمة Human Rights Watch أن اقتراح الرئيس الأمريكي بنقل أكثر من مليون فلسطيني من قطاع غزة إذا تم تنفيذه قد يرقى إلى التطهير العرقي والتهجير القسري. وقال نائب مدير قسم الشرق الأوساط في المنظمة آدم كوغل إنه من غير الواضح ما إذا كانت خطة ترامب سوف تنفذ، لكن بيان النووي مثير للقلق للغاية. ولفت كوغل إلى أنه إذا جرى هذا التهجير القسري كجزء من هجوم منهجي وواسع النطاق ضد السكان المدنيين كمسألة سياسة الدولة، فسيكون في الواقع جريمة ضد الإنسانية. أعلنت سرايا القدس كتيبة جنين أن مقاتليها في سرية السيلة الحارثية تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة أرضية معدة مسبقا بآلية عسكرية لقوات الاحتلال أثناء مرورها على مدخل السيلة الحارثية، محققين إصابة مؤكدة. إلى ذلك اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية مدينة نابلس من حاجز دير الشرف، فيما اقتحم الاحتلال أيضا بلدة بيت كاحل شمالي الخليل. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال حصارها على بلدة يطمون جنوب طوباس لليوم الخامس على التوالي تزامنا مع منع التجوال. وأجبر الاحتلال المئات من سكان بلدة يطمون على النزوح قسرا إلى قرى مجاورة، وقامت بالتنكيل بالمواطنين في ظل استمرار منع دخول الطواقم الطبية. حول الأوضاع المأساوية التي يعيشها النازحون في مخيم جنين نستمع إلى ما قالته الإعلامية رايا عروق من هناك.
مع نزوح الآلاف من أهالي مخيم جنين في ظل الاقتحام المستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي لهذا المخيم منذ 17 يوما، أوضاع مأساوية يعيشها اللاجئون في المناطق المتعددة الذين لجأوا إليها في ظل هذا الاقتحام المستمر وبعد أن هدمت ودمرت منازلهم. هذه خيمة في ضاحية الزيتونة جنوب شرق مدينة جنين، فيها عدد من النازحين، عائلة مكونة من عدد كبير من الأفراد لجأوا إلى هذه المنطقة، وهذه الخيمة يستخدمونها للمياه وللطبيخ وللتدفئة.
لجأنا لهذا المكان من أثر النزوح اللي أجبرتنا قوات الاحتلال الإسرائيلي على النزوح من داخل المخيم. بتعرفي صار هناك اجتياح واسع لهذا، وعلى كم من يوم اللي هو طلبوا منا إننا نغادر المخيم. الاحتلال يعني يحكي كيف ما بده، بس احنا ولدنا بداخل هذا المخيم راح نضلنا بداخل المخيم، مش راحين نتهجر زي ما تهجروا الاباء ب 48 وال 67. هذا مخيم انا عشت به 50 سنه، بدي اظني مرابط به.
بقوه السلاح اجبر الاحتلال الاسرائيلي اهالي مخيم جنين على النزوح الى عده اماكن شتتهم وغير معالم هذا المخيم. هنا اجبرهم على العيش كحياه بدائيه، وأجبرهم على العيش والحياة كما عاش أهالي قطاع غزة.
يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرقه لقرار وقف إطلاق النار مع لبنان على الرغم من انتهاء مهلة 60 يوما للانسحاب. فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة من الاعتداءات على المنطقة الواقعة بين كفروة ووادي الزهراني وجرود بلدة الخريبة في الجنوب والبقاع اللبناني. كما شنت طائرة الاحتلال غارتين استهدفتا الوادي الواقع بين بلدتي بفروة وعزة في النبطية جنوبية لبنان. وسبق ذلك تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق مناطق راشية والبقاع الغربي ومدينة الهرمل والبقاع الشمالي وفوق العاصمة بيروت وضواحيها. أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة وجود عدة مخاطر بشأن الأوضاع الصحية نجمت عن 15 شهرا من العدوان الإسرائيلي على القطاع. وذكر ريك بيبركون أن المرافق والخدمات الصحية العاملة في غزة نادرة، مشيرا إلى أن 18 مستشفى من أصل 36 في القطاع تعمل جزئيا، وأن نحو ثلث مراكز الرعاية الصحية الأولية هناك تعمل جزئيا أيضا. وعلى صعيد المرضى، أعلن إجلاء نحو 500 مريض فقط عن غزة عبر معبر رفح، بينما يحتاج ما بين 12 و14 ألف مريض إلى الإجلاء عن القطاع. وقع الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، منتقدا إصدارها أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن المقال يوآف غالانت. ووفقا للأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات مهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية، وقد تشمل هذه العقوبات حجب الممتلكات والأصول، إضافة إلى تعليق دخول مسؤولي المحكمة وموظفيها وأفراد أسرهم المباشرين إلى الولايات المتحدة. وفي ذات السياق، اعتبر ترامب في تصريحات صحفية أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك ولاية قضائية على الولايات المتحدة ولا على الكيان الصهيوني. إلى العناوين. حرس الثورة الإسلامية يدشن حاملة المسيرات باقري بالتزامن مع ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. حركة حماس تؤكد أن الوحدة الفلسطينية ضرورية لمواجهة مشروع ترامب بشأن قطاع غزة. اقتحامات للاحتلال في نابلس والخليل، والمقاومون في جنين يستهدفون آلية لقوات الاحتلال. في أمان الله.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحن معا نتأمل في فقرات ومعاني هذا الدعاء الشريف، ونحن نستفيد من كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، وهي تنير لنا الطريقة لمعرفة أسرار وكنوز المعاني في هذا الدعاء الشريف. وصل بنا الكلام إلى هذه الكلمات والجمل: وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك. هذه الفقرات جاءت باختصار شديد، وإنما تشكل، إذا أردنا أن نسلسل البحث فيكون تسلسل هذا القسم هو 18 والـ19 والقسم 20 والـ21 من الأقسام التي تسلسلت في هذا الدعاء الشريف. واحدة من الملاحظات المهمة على هذه الفقرات أنها جاءت مختصرة بدون تفصيل، كما هو شأن الفقرات السابقة التي مررنا بها ووقفنا عند معانيها. ولعله واحدة من التفسيرات التي يمكن أن نفسر بها هذا الاختصار أن كثير مما مر إنما هو تفصيل لهذا المختصر الذي أوردته هذه الكلمات من الدعاء الشريف. فمثلا: وبعلمك، هذا هو القسم 18 الذي يقسم به الداعي على الله سبحانه وتعالى، لكي يكون هذا القسم وسيلة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وبعلمك، بهذه الكلمة البسيطة القصيرة، يمكن أن يكون فيها استيعاب لما مر من الكلمات السابقة. هذا العلم الذي فصلته الكلمات السابقة التي مرت بنا، يعني مثلا لو أردنا أن نأخذ فقرة من الفقرات السابقة: وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما، إلى آخر الفقرات التي تنبئ عن معنى الحكمة الإلهية، معنى الحكمة وضع الشيء في محله، ووضع الشيء في محله إنما يسبقه العلم، هذا العلم الذي غطى كل شيء، هذا العلم الذي وشح كل شيء. علمه سبحانه وتعالى هو الذي امتد إلى كل شيء، والذي انطوت عليه الكلمات السابقة كما نقلنا. لذا هذه العبارة المختصرة إنما فيها إشارة، فيها رمز إلى هذا المعنى، أن هذه الكلمة قد فصلتها الكلمات السابقة التي قد مرت بنا: وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار. هذا الإحصاء وهذا التدبير وهذا التسخير وتلك الخلقة كلها إنما كانت على أساس علمه سبحانه وتعالى الذي سبق كل هذه المعاني. واحدة من المعاني التي يمكن أن تستفاد لمن تأمل في هذه الفقرة وكلمات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، أدعيتهم، زياراتهم، نصوصهم الشريفة، تفسيراتهم للقرآن الكريم، كلها بحور من المعاني، ما أن يغرف الإنسان منها من طرف حتى يتبين له طرف آخر. لذا واحدة من المعاني التي يمكن أن تستفاد أن الداعي يسأل الله سبحانه وتعالى بهذا العلم العظيم الذي امتد إلى كل شيء وعرف كل شيء وشخص كل شيء، بل حتى شخص المتكلم وشخص الحاجة التي عند المتكلم وما يريده المتكلم أو ما يريده الداعي بعبارة أقرب، كلها إنما هي في علمه سبحانه وتعالى. وليس هذا فقط، وإنما حالة الافتقار إليه، الحاجة إليه، هذا المعنى الذي لا يخرج منه الإنسان، لا يخرج منه العبد، لا يخرج منه الداعي في يوم من الأيام في أي عالم من العوالم التي يمر بها. وهذا العلم بهذا الحال يقدم لله سبحانه وتعالى الوسيلة التي يمكن أن تكون مقربة للداعي أن يا رب وأنت العالم وأنت القادر وأنت القوي وأنت المتمكن وأنا الضعيف العاجز الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أنت تعلم هذا، فأنا أسألك بهذا العلم أن تقضي لي حاجتي كما يريدها الداعي في نهاية دعاء السمات الشريف. وواقعا لا زال في الكلام وفي العبارة الكثير من المعاني التي تستحق وقتا أكثر لكي نلوم بكل أطرافها وجنباتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق أكثر فأكثر للاستفادة من هذا الدعاء المبارك الشريف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الذنب قد أذنب إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المقاومة في الأدب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم مستمعينا الكرام ونرحب بكم من جديد في حلقة أخرى من برنامج المقاومة في الأدب العربي الذي نقدمه من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السلام عليكم وأهلا بكم. حلقة اليوم مستمعينا الكرام ستكون عن أدب المقاومة في لبنان، وعندما نتطرق إلى لبنان ودون الحاجة إلى أي توضيح أو تلميح، فإن أول ما يتبادر إلى الأذهان هو المقاومة في لبنان، وذلك بسبب العلاقة التي إن جاز التعبير أن نقول عنها إنها علاقة حميمة وقد نشأت بين لبنان والمقاومة.
كيف لا مستمعينا الكرام، كيف لا يقترن اسم المقاومة بلبنان وقد كانت لبنان في دائرة الاستهداف العسكري الإسرائيلي دائما؟ كيف لا وقد تعرضت قراها الحدودية لاعتداءات همجية ووحشية كانت تؤدي في كل مرة إلى قتل وتشريد وتهجير آلاف المواطنين الأبرياء صغارا وكبارا؟ كيف لا وقد كانت بيروت تتعرض للهجمات الصاروخية في الليل كما في النهار؟ ومن هنا برز الثوار فشمروا عن سواعدهم ليغتالوا بكل ما أوتوا من قوة ومن عزم الذين سولت لهم أنفسهم ففكروا أن ينالوا من لبنان. يقول الشاعر نزار قباني في يوم الابتهاج بانتصار المقاومة على الاحتلال: يا سيد الجنوب، في مدن الملح التي يسكنها الطاعون والغبار، في مدن الموت التي تخاف أن تزورها الأمطار، لم يبق إلا أنت تزرع في حياتنا النخيل والأعناب والأقمار، لم يبق إلا أنت فافتح لنا بوابة النهار يا سيد الجنوب.
إن الاعتداءات الإسرائيلية على مدن لبنان كانت سبباً غير مباشر في ولادة الحاضنة البطلة القوية التي استضافت كل السواعد وكل المتون، حين جمعت المقاومة كل الأحرار والنشامة في بوتقة المجد والعزة والكرامة، فتمخض عن هذا الجمع الشريف، هذا الجمع النبيل، أدباء وشعراء وكتاب حملوا لواء الثورة بكل إخلاص وتفان، فسطروا حروف المقاومة الزكية بالدم وبالعرق كما سطروها بالقلم. بدأت المقاومة في لبنان مطلع السبعينيات من القرن الماضي لمساندة الثورة الفلسطينية، ثم تحولت بعد عام 1982 إلى مقاومة لبنانية خالصة. وخلال مرحلة التسعينيات تعزز دور حزب الله بالمقاومة في الجنوب، وتمكن من القيام بعمليات نوعية، واستخدم أساليب قتالية متطورة وأسلحة متقدمة، فصعد خلالها من إلحاق الخسائر الفادحة بالكيان الصهيوني.
ولهذا شهدت هذه الفترة نتاجات أدبية وشعرية وقصصية ومسرحية رائعة كانت تحكي عن المعاناة والألم الذي عانى منها كل اللبنانيين، فأشعل أدب المقاومة لهيب المعارك ضد المحتل وشجع على الوقوف نداً قوياً صامداً بوجهه. وخصوصا معارك الجنوب التي أيقظت الأحاسيس ورفعت الهامات التي أوشكت على الانحناء. ولما نقرأ لشعراء الجنوب نلمس قيمة الاستشهاد لمواطني الجنوب اللبناني في سبيل استعادة أرضهم واستعادة كبريائهم، يقول الشاعر عمر الفرة بهذا الخصوص:
لأن الشعب كان هناك يرفض فكرة الإذعان، لأن جراحهم نزفت ونخوة عزهم عرفت نشيد المجد للأوطان، لأجل بلادهم رفعوا لواء النصر فانتصروا، جنوبيون يعرفهم تراب الأرض ملح الأرض، جنوبيون كان الله يعرفهم وكان الله قائدهم وآمرهم، لذا كانوا بكل تواضع كانوا رجال الله يوم الفتح في لبنان.
أعزائي الكرام، استطاع شعراء المقاومة في لبنان من أن يلهبوا حماس الثوار في لبنان وخارج لبنان من العرب والمسلمين، بل أحيوا في النفوس معاني المجد والخلود وأعادوا رباطة الجأش في مواجهة العدو، فكانوا بحق رجال المقاومة، حيث لا فرق بينهم وبين من حمل البندقية وقاتل إلى آخر قطرة من دمه. لقد كان شعراء وأدباء المقاومة في لبنان رجالا مقاتلين صناديد، عرفوا كيف يقرعوا بكلماتهم رؤوس المحتلين ويهشموا جماجمهم.
فسلام لكم رجال المقاومة وشعراء المقاومة ونساء المقاومة، وألف تحية لكم يا أبطال معارك الجنوب شيبا وشبابا. يقول الشاعر عبد المجيد الموسوي: رفعت رؤوسا لنا نكست، ولولا إباؤك لم ترفعي، وشرفت هاما لنا هشمت، بفضل جهادك لم تخضعي، وبيضت وجها لنا مظلما وقد ظل دهرا ولم يلمعي، وحطمت جيشا له صفقت، أكف الخيانة في المجمع.
أحبتي الكرام، قد وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من المقاومة في الأدب العربي، استمعتم إليها من طهران.
نشكركم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم.
إلى اللقاء.
شيوخ للنصر ورود، ها أنت يا قدس وركام القصف على شفة الأم زغاريد، ها إن قساما قسم المحتل وأثخنه رعبا ويزيد، أغرقهم يا طوفان الأقصى.
زفا حمراء وانزلها نزفا
اضربهم يا طوفان الأقصى اضرب فرعون إسرائيل مخلوق خوفا اضرب 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 يا موسى وارفع كفا حمراء وانزلها نزفا
اكسر بالنار حصارا ما عاد الصبر خيارا اظهر من تحت الأرض زيتونا من جحيم اظهر قسام جهادا هذا المحتل تمادا واجعلهم عصفا معكولا اجعلهم كما جئت إلي ذليلا ستعود ذليلا لا لن تذوق النوم ذق موتك واشرب طوفاني غضبا سجيلا لا عاصم ينجيك بدماء أطفال القدس ستمحو إسرائيل ما قبل السابع له ليس كما بعده فالقصف القادم أكثر إيلاما الموت أتى فرحا وبجلدك فانفذ صهيون وإلا ستكون حطاما
ما قبل السابع له ليس كما بعده فالقصف القادم أكثر إيلاما أتى فرحل وبجلدك فانفذ صهيون وإلا ستكون حطاما
طفل بشوارع غزة ينبيك معاني العزة وعلى قلبك يقذف رعبا من تحت الدمار فإذا جئت عمودية ستعود هنا أفقية فكيانك يلفظ آخرا
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته الخطبة 60 بعد 100 الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله فتأسى بنبيك الأطيب الأطهر صلى الله عليه وآله فإن فيه أسوة لمن تأسى وعزاء لمن تعزى وأحب العباد إلى الله المتأسي بنبيه والمقتص لأثره قضم الدنيا قضما ولم يعرها طرفا أهضم أهل الدنيا كشحا وأخمصهم من الدنيا بطنا عرضت عليه الدنيا فأبى أن يقبلها، وعلم أن الله سبحانه أبغض شيئا فأبغضه، وحقر شيئا فحقره، وصغر شيئا فصغره. ولو لم يكن فينا إلا حبنا ما أبغض الله ورسوله، وتعظيمنا ما صغر الله ورسوله، لكفى به شقاقا لله ومحادة عن أمر الله. ولقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يأكل على الأرض ويجلس جلسة العبد ويخصف بيده نعله ويرقع بيده ثوبه ويركب الحمار العاري ويردف خلفه ويكون الستر على باب بيته، فتكون فيه التصاوير، فيقول يا فلانة لإحدى أزواجه: غيبيه عني، فإني إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفها. فأعرض عن الدنيا بقلبه وأمات ذكرها من نفسه، وأحب أن تغيب زينتها عن عينه لكي لا يتخذ منها رياشا ولا يعتقدها قرارا ولا يرجو فيها مقاما، فأخرجها من النفس وأشخصها عن القلب وغيبها عن البصر. وكذلك من أبغض شيئا أبغض أن ينظر إليه وأن يذكر عنده. ولقد كان في رسول الله صلى الله عليه وآله ما يدلك على مساوئ الدنيا وعيوبها، إذ جاع فيها مع خاصته وزويت عنه زخارفها مع عظيم زلفته. فلينظر ناظر بعقله: أكرم الله محمدا بذلك أم أهانه؟ فإن قال أهانه فقد كذب والله العظيم بالإفك العظيم، وإن قال أكرمه فليعلم أن الله قد أهان غيره حيث بسط الدنيا له وزواها عن أقرب الناس منه، فتأسى متأس بنبيه واقتص أثره وولج مولجه. وإلا فلا يأمن الهلكة، فإن الله جعل محمدا صلى الله عليه وآله علما للساعة ومبشرا بالجنة ومنذرا بالعقوبة. خرج من الدنيا خميصا وورد الآخرة سليما، لم يضع حجرا على حجر حتى مضى لسبيله وأجاب داعي ربه. فما أعظم منة الله عندنا حين أنعم علينا به سلفا نتبعه وقائدا نطأ عقبه. والله لقد رقعت مدرعة هذه، يقول علي، والله لقد رقعت مدرعة هذه حتى استحييت من راقعها. ولقد قال لي قائل: ألا تنبذها عنك؟ فقلت: اغرب عني، فعند الصباح يحمد القوم السرى. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصفه للمتقين: وفي المكاره صبور. التقي عالي الهمة، فهمته عالية عن أحوال الدنيا، لذلك فهو صبور شديد الصبر. إذا حصلت مشكلة هو صابر، إن حصلت مصيبة فهو صابر، مات أعز الناس على قلبه هو صابر، أتلف أعز مال عنده هو صابر، تداكت المصائب فوق رأسه هو صابر. فالصبر دواء التقي. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد، كذلك إذا ذهب الصبر ذهب الإيمان، والرواية معتبرة. أيها الإخوة والأخوات، لو أن جسدا ما كان بلا رأس فلا قيمة لهذا الجسد، ولو أن إيمان مؤمن بلا صبر فلا قيمة لهذا الإيمان، كما لا قيمة للجسد بدون رأس. فالصبر مهم في حياة المؤمن، فإن الله مع الصابرين، وليس الله سبحانه مع اليائسين. وقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن الحر حر على جميع أحواله، يعني لا يكون الإنسان حرا في الرخاء، وعند المصيبة يصير عبدا لا قيمة له. إن الحر حر على جميع أحواله، إن نابته نائبة صبر لها. النائبة المصيبة، إن أصيب، إن نابته، إن أصيب بمصيبة صبر لها، هذا هو الحر. وإن تداكت عليه المصائب، تداكت اجتمعت بقوة، وإن تداكت عليه المصائب لم تكسره، بقي عزيزا، بقي رزينا، بقي مؤمنا ثابتا، لم تبدله هذه المصيبة. وإن تداكت عليه المصائب لم تكسره، وإن أسر وقهر واستبدل باليسر عسرا. المؤمن يبقى حرا حتى لو أسر، حتى لو كان في سجن العدو، حتى لو قهر، حتى لو لم يعد عنده يسر بل صار معسرا. الفقير التقي يصبر. بعض الناس ربما يصاب بعض أحبابهم بمرض، وهؤلاء الناس لا يملكون المال، قد يحاولون الذهاب إلى المشفى، إلا أن المشفى يطلب التأمين أو يطالب بالمال، وهؤلاء لا يملكون المال، فهل يجزعون؟ التقي لا يجزع، حتى لو رأى ولده الذي هو أحب الناس إلى قلبه، حتى لو رآه يتمزق، حتى لو رآه يموت من شدة المرض، إنه لا يجزع. نعم صحيح هو يتألم، وعليه أن يسعى بكل طاقته، أن يبذل جهده ليساعد ولده، لكن فليبقى قلبه قلب مؤمن، أن لا يزلزله هذا الحدث مهما كان خطيرا. أيها الإخوة والأخوات، لا تدعوا مصيبة تؤثر على عقولكم وأرواحكم. البعض منا لو مات له حبيب قد يقيم الدنيا ولا يقعدها، هذا خلاف الصبر، هذا ليس من أخلاق المتقين. علينا أن نحافظ على ديننا وعلى أخلاقنا، على إشراقتنا الإسلامية. يقول كما عن الإمام الصادق عليه السلام: وإن تداكت عليه المصائب لم تكسره، وإن أسر وقهر واستبدل باليسر عسرا. يتابع عليه السلام فيقول: كما كان يوسف الصديق الأمين صلوات الله عليه. النبي يوسف لم يضرر حريته أن استعبد وقهر وأسر، لقد كان أسيرا، لكنه بقي حرا. صبره في سبيل الله جعله إنسانا كاملا، عاليا، بعيدا عن شجون وهموم الدنيا وحقائرها. ولم تضرره ظلمة الجب، الجب البئر، فقد ألقاه الإخوة في البئر، ولم تضرره ظلمة الجب ووحشته، وما ناله أن من الله عليه فجعل الجبار العاتي له عبدا بعد أن كان مالكا، فأرسله ورحم به أمه. وكذلك الصبر يعقب خيرا، فاصبروا ووطنوا أنفسكم على الصبر تؤجروا. هذه الرواية صحيحة من جهة السند. أيها الإخوة والأخوات، مهما كانت المصيبة علينا أن نصبر. لقد صبر النبي صلى الله عليه وآله على قومه في مكة السنوات الطويلة كي يقوم بهدايتهم وإرشادهم، بل إنه كان إذا دعا بعضهم إلى الله ولم يستجيبوا كان يبكي حسرة عليهم. أيها الإخوة والأخوات، نحن في مجتمع الألم، نعيش الظلم منذ وعينا وقد يستمر الظلم علينا، نعيش الظلم في الواقع البيتي وفي المدرسة وفي مكان الوظيفة، نعيش الظلم السياسي والعسكري، نعيش الظلم من جوانب كثيرة، لا نعرف متى يأتي هذا الظلم، متى تأتي المصيبة. المصائب تتوالى، لكن المؤمن عليه أن يواجه بصبر كبير، بل وبصبر جميل. والصبر الجميل هو أن يتحمل دون أن يشكو إلى غير الله سبحانه وتعالى. فقضيتنا صحيح أنها مصيبة، إلا أن الدواء موجود، دواء مصائبنا هو الصبر. وإن لم نصبر ما الذي سنربحه؟ سنخسر الدنيا كما وسنخسر معها الآخرة. في المكاره صبور، فلنصبر. وكما يقال في الكتاب العزيز عن الله سبحانه تبارك وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن لله وإلى الله راجعون. بما أننا سنموت إذن سنخرج من هذه الدنيا، فلنصبر لأجل أن نربح مع الله. يتابع تعالى فيقول ويقدم للصابرين ثلاث هدايا: الأولى، أولئك عليهم صلوات من ربهم. هذه الهدية الأولى، الصلوات المغفرة وقيل البركات. ثانيا، ورحمة، إن الله يرحم الصابرين. ثالثا، وأولئك هم المهتدون، الذين كشف الله تعالى عن أبصارهم وعن بصيرتهم فعرفوا الطريق الحق وسلكوه. أدعو الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الصابرين. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فدا.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يدشن حاملة المسيرات باقري بالتزامن مع ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. حركة حماس تؤكد أن الوحدة الفلسطينية ضرورية لمواجهة مشروع ترامب بشأن قطاع غزة. اقتحامات للاحتلال في نابلس والخليل، والمقاومون في جنين يستهدفون آلية لقوات الاحتلال. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشر. انضمت حاملة المسيرات الإيرانية الشهيد بهمن باقري إلى أسطول القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية في الخليج الفارسي بالتزامن مع ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، وتتجاوز مهمة هذه البارجة عمليات المسيرات إلى عمليات الطائرة العمودية